السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أسعدتم بالخير أوقاتا مع برامجنا المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه التحية تصلكم من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني. نرافق الآن الزميل فارس عمر إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذر وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي اليوم الثلاثاء من أن الإرهاب في العراق يهدد المنطقة برمتها، وكان وفد عراقي كبير وصل إلى عمان لإجراء محادثات مع المسؤولين الأردنيين تتركز على التعاون بين البلدين في المجال الأمني. وقال عباوي الذي يشارك في المحادثات إن مشكلة الإرهاب لا تقتصر على العراق، بل يمكن أن تطاول دول المنطقة كلها. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وكيل وزارة الخارجية قوله إن هذه قضية حساسة للغاية ومبعث قلق للحكومة العراقية بحسب تعبيره. ويضم الوفد العراقي مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، ومدير المخابرات محمد الشهواني، ومدير الأمن والاستخبارات العسكرية جمال سليمان، ومسؤولين آخرين. عباوي قال إن محادثات الوفد ستتناول أيضا معاناة اللاجئين العراقيين في الأردن. قالت مصادر الشرطة إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري بصهريج وقود مفخخ استهدف جسر ذراع دجلة في منطقة التاجي شمالي بغداد، وتسبب الهجوم في انهيار قسم من الجسر الذي يربط بغداد بالمنطقة الشمالية، وكان هذا الجسر أصيب بأضرار في عملية تفجير استهدفته في أيار الماضي. في منطقة الصويرة جنوب بغداد قتل مسلحون صباح اليوم زوجة ضابط في الشرطة وشقيقه ونجله البالغ من العمر 12 عاما. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رائد الشرطة عقيل راضي عيدان قوله إن نجليه الآخرين أصيبا في الهجوم. في بغداد قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن 4 مسلحين قتلوا وألقي القبض على عدد آخر في عمليات دهم نفذتها قوات عراقية وأمريكية اليوم في مدينة الصدر شرقي العاصمة. وقال الجيش الأمريكي في بيان آخر إن قوات العمليات الخاصة العراقية تساندها قوات أمريكية ألقت القبض على 12 مسلحا من عناصر ميليشيا جيش المهدي في عمليات منسقة نفذتها يوم أمس الاثنين في بغداد. وكانت القوات الأمريكية بدأت اليوم عملية واسعة في محافظة ديالى بمشاركة 16,000 جندي من القوات العراقية والأمريكية في إطار حملة جديدة تستهدف الجماعات المسلحة في أنحاء العراق. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء مقتل 5 من جنوده، 4 منهم قتلوا يوم أمس الاثنين. قالت حركة حماس ومصادر طبية إن 2 من ناشطي الحركة ومدنيين قتلوا اليوم الثلاثاء بنيران الجيش الإسرائيلي، وأصيب 15 آخرون في عملية توغل شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت حماس إن 1 عناصرها قتل في غارة جوية فجر اليوم، فيما قتل ناشط آخر مع والدته عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار على منزلهما. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر طبية أن مدنيا آخر قتل برصاص الجنود الإسرائيليين حين كان على سطح منزله. احتفلت باكستان اليوم الثلاثاء بالذكرى 60 لاستقلالها بإطلاقات من المدفعية وألعاب النارية، وألقى رئيس الوزراء شوكت عزيز كلمة بالمناسبة أشاد فيها بانبثاق باكستان دولة مسلمة ذات دور مهم في الساحة الدولية. وقال عزيز أن باكستان حريصة على ضمان السلام في عموم المنطقة.
لدينا علاقات ودية مع جميع دول العالم، ونريد علاقات طيبة مع جيراننا. نريد السلام في المنطقة، ونحن مستعدون للقيام بدور نشيط من أجل تحقيق هذا الهدف.
رئيس الوزراء الباكستاني أشار أيضا إلى أن كون باكستان أول بلد مسلم يمتلك قنبلة نووية يبقى مبعث اعتزاز قومي بحسب تعبيره. أكد وزير الخارجية التركي عبدالله جول اليوم الثلاثاء ترشحه مجددا عن حزب العدالة والتنمية لانتخابات الرئاسة التي ستجري في وقت لاحق من هذا الشهر. وأشار جول إلى أن رفاقه يؤيدون ترشحه للرئاسة داعيا إلى عقد لقاءات مع المعارضة. وأعلن وزير الخارجية التركي في أعقاب محادثات أجراها مع زعيم حزب الحركة القومية دولة بهجلي أن المحادثات كانت مفيدة ومثمرة، ولكنه لم يفصح أما إذا كان الحزب سيؤيد ترشحه. نفى الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الثلاثاء أن تكون إيران تزود حركة طالبان التي تقاتل الحكومة في أفغانستان بالسلاح. وكان أحمد نجاد أجرى محادثات مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي خلال زيارته الأولى إلى أفغانستان التي استمرت يوما واحدا. وأعلن الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات أنه يشك في وجود أي صدق في هذه الاتهامات. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. طاب يومكم بكل المحبة والخير، وهذه دعوة من فريال الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم. من البرامج المعدة لهذا اليوم أعزائي، هناك حلقة من برنامج عالم متحول يتناول فيه الزميل نبيل الحيدري مع ضيفه الباحث الدكتور عصام الخفاجي تحولات العملية السياسية العراقية والأزمة التي تواجهها اليوم. كما نبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي وحلقة من برنامجه مو بعيدين، وسيكون ضيفه الفنان ماجد ككا. وخلال ساعات بثنا سنتابع عددا من التقارير من مراسلينا في بغداد والمحافظات، حيث سنتعرف في أحدها على المشاكل التي تواجه المواطنين خلال مراجعاتهم لمديرية الجنسية والسفر والإقامة للحصول على الجواز الجديد ضد طبع جي. كما نتابع تقريرا آخر بشأن انتشار ظاهرة سعي الشباب في إقليم كردستان للهجرة خارج البلاد. واليوم موعدكم معي وديار ونبيل وجولة مع رسائلكم عبر الوقت المخصص لبرنامج نوافذ مفتوحة، وتتضمن لقاء مع الفنان باسل العلي. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية في ملف إخباري يشارك فيه كل من الزملاء رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، والمحور الرئيسي فيه قادة الكتل السياسية في بغداد في محاولة للخروج من الأزمة التي تواجه الحكومة حاليا. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. يتفق الجميع على أن الحكومة العراقية تواجه أزمة سياسية بعد انسحاب أطراف منها ومقاطعتها على يد أطراف أخرى. آخر المنسحبين هم جبهة التوافق العراقية التي قررت تعطيل 5 من وزرائها، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي. الجبهة أعلنت مطالب قالت أن الحكومة لم تلبيها وبالتالي أعلنت انسحابها.
الكتلة الصدرية سبقت جبهة التوافق في الانسحاب، ثم ما لبثت القائمة العراقية الوطنية أن أعلنت مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، غير أن أنباء نقلت اليوم عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن 3 وزراء من القائمة حضروا اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء في بغداد. حكومة رئيس الوزراء نور المالكي فقدت عددا من وزرائها، وهو ما يعطل عمل الدولة والحكومة في الوقت نفسه ويثير شكوكا في العملية السياسية برمتها. والآن صورة الوضع السياسي في بغداد في تقرير أعده لملف العراق ليث أحمد.
تتجه الأنظار إلى اجتماع قادة الكتل السياسية الذي يعول عليه كثيرا في تحريك العملية السياسية التي أصابها بعض الجمود، إضافة إلى إيجاد الحلول حول بعض النقاط التي كانت مثار جدل وخلاف كالتعديلات الدستورية وتطبيق المادة 140 من الدستور والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وبعض المناطق المتنازع بشأنها، إضافة إلى إيجاد أرضية من التوافقات والتفاهمات المشتركة حول عمل مجلس النواب العراقي وبعض القوانين المهمة التي هي في طور التشريع، وكذلك بعض المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق العراقية والتي اشترطت عودة وزرائها إلى الحكومة بالاستجابة إلى تلك المطالب. ويذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي قد صرح في مؤتمر صحفي مؤخرا بأن اللجنة التحضيرية قد وضعت جدولا للموضوعات التي ستناقش، مؤكدا استعداد ورغبة جميع الأطراف في تمشية العملية السياسية.
بالحقيقة أمل كبير جدا في نجاح هذا الملتقى، وهناك لجنة تحضيرية مشتركة وضعت جدولا للموضوعات التي ستبحث حسب الأهمية، والاستعدادات الموجودة عند الشركاء كبيرة جدا، والكل يرفض مبدأ إبقاء العملية السياسية أو الحكومة أو البرلمان متوقف في منتصف الطريق. لذلك هذا اللقاء سيتمخض إن شاء الله باتفاق الجميع على سياسة واحدة، أو على الأقل باتفاق الأكثرية نحو اتخاذ قرارات لتمشية العملية السياسية وعدم إبقائها جامدة.
وقد أكد عضو جبهة التوافق الدكتور علاء مكي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن من أهم المسائل التي ستطرح في اجتماع القادة هو مشروع حكومة الوحدة الوطنية والبرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء عند تشكيلها.
ما سيتم بحثه في اجتماع القادة الحالي هو مشروع حكومة الوحدة الوطنية الذي اتفق عليه لأول مرة، سيراجع منهاج يعني حكومة الوحدة الوطنية ويناقش
هذا. وقد أقام رئيس الجمهورية جلال طالباني ظهر الثلاثاء مأدبة الغداء على شرف رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، وحضرها رئيس الوزراء وآخرون. وقد أكدت مصادر مطلعة أن من شأن هذا الأمر هو تهدئة الأجواء بين الزعماء السياسيين، في حين أكدت مصادر سياسية أخرى أن اجتماع قادة الكتل السياسية سوف يقتصر على حل مشاكل ومطالب الكتل الكبيرة وحل الخلافات حول الحكومة، وبالتالي فإنه سوف لا يحقق مطالب سياسية خروج ما وصفوه العملية السياسية في العراق من التخندقات والمحاصصة الطائفية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مستمعي الكرام تتابعون ملف العراق، حيث نتناول الأزمة السياسية التي تعاني منها الحكومة. كانت الولايات المتحدة قد أرسلت قوات إضافية إلى العراق في وقت سابق من هذا العام في سعي إلى وضع حد لأعمال العنف وللهجمات الإرهابية، غير أن مراقبين يرون أن العملية السياسية في العراق أصبحت بمثابة جبهة ثانية بالنسبة لواشنطن. باتريك كلوسن نائب مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وفي حديث لإذاعة العراق الحر عزى الأزمة التي تعاني منها الحكومة العراقية إلى رغبة جميع الأطراف الرئيسية في أن تكون الحكومة ضعيفة ومشلولة حسب قوله.
الأزمة السياسية التي تواجه الحكومة سببها كما يبدو أن الفاعلين الأساسيين في الساحة السياسية يرغبون في أن تكون الحكومة ضعيفة ومشلولة وغير قادرة على التحرك. وبكلمات أخرى، ليس هناك اهتمام بحل الأزمة الحكومية لعدم وجود اهتمام بأن تنجز الحكومة عملها بشكل فاعل.
المحلل كلوسن رأى أن هذا الوصف ينطبق على المالكي نفسه، واعتبر أن رئيس الوزراء لا يرغب في إيجاد حل لهذه الأزمة، وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر عن مدى ضعف المالكي سياسيا وعن احتمال تخلي الولايات المتحدة عنه، قال المحلل كلوسن:
تود الولايات المتحدة أن تكون هناك حكومة مركزية تعمل بفاعلية أكبر. المالكي بحد ذاته ليس مهما، وفي الحقيقة لم تعجب الولايات المتحدة كثيرا بأداء المالكي، بل تساءلت عما إذا كان هناك شخص آخر يمكن أن يؤدي العمل بشكل أفضل، ثم وصلت إلى استنتاج بأن الأمر غير ممكن، وبأن المشكلة في العراق مزمنة ولا تتعلق بشخصيات معينة. هذا يعني أنه حتى لو تم استبدال المالكي بشخص آخر فإن المشكلة ستستمر، وهي أن الفاعلين الرئيسيين لا يريدون حكومة قوية، وهو ما سيشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة التي تفضل وجود مؤسسات حكومية مركزية تكون أكثر فاعلية ويكون في إمكانها التخلص من الميليشيات ومن الجماعات القائمة على أساس الطائفة.
وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم يفصح عن اسمه قوله في بغداد أن الساحة مهيئة حاليا لتغييرات في الدولة العراقية على صعيد البنية والطبيعة والتوجه، وأضاف أن اجتماع القمة سيمنح عملية المصالحة الوطنية زخما جديدا، ثم أوضح أن سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر لن يشارك في الاجتماع لأنه اجتماع عراقي بحت. المحلل السياسي بشير حاتم رأى أن الأزمة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة بالمرة.
يجب أن نؤشر أن هذه الأزمة الأخيرة هي ليست وليدة اليوم ولا وليدة الأمس ولا وليدة الأمس القريب. هذه الأزمة حقيقة بدأت منذ أن تشكل مجلس الحكم عام 2003. كانوا أصحاب الأزمة الحالية لا يشتركون في العملية السياسية آنذاك، ولكنهم كانوا أصحاب أزمة، ومن ثم تطورت الأمور إلى ما وصلنا إليه الآن.
وكالة أسوشيتد بريس توقعت في تقرير بثته اليوم أن يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي تنازلات وأن يمنح السنة وعودا بمشاركة أكبر في عملية اتخاذ القرار، إضافة إلى احتمال تلبية مطالبهم بإطلاق سراح معتقلين محتجزين دون توجيه تهم واضحة إليهم. بشير حاجم رأى أن الأزمة ستستمر مع استمرار ما دعاه بالديمقراطية التوافقية، ودعا إلى العودة إلى الديمقراطية الحقيقية.
أعتقد أن هذه الأزمة سوف تستمر إلى ما لا نهاية إذا ظلت الديمقراطية التوافقية هي المقياس أو المعيار الذي تساق أو تساق فيه العملية السياسية. أنا أعتقد أنه يجب أن نعود إلى الديمقراطية الحقيقية. هذه الديمقراطية الحقيقية هي التي سوف تضع الحد والحلول لكثير من هذه الأزمات التي يعيشها العراق ومنها الأزمة السياسية الحالية.
المحلل بشير حاتم لاحظ أيضا أن الحكومة العراقية لا تواجه أزمة بسبب ما يدعى بالمعارضة، بل إن المشكلة تكمن في أن بعض الأطراف تشارك في الحكومة وتؤدي دور المعارضة في الوقت نفسه حسب قوله.
أنت لو تأتي إلى الواقع لا توجد أطراف معارضة يعني في للحكومة العراقية، يعني هنا هي هنا هو بيت الداء، وهنا الداء الذي يجب أن يعالج. لاحظ أن حكومة الوحدة الوطنية كانت تضم جميع الكتل، تقريبا جميع الكتل البرلمانية، وهذا حقيقة يسبب يعني إشكالا سياسيا كبيرا. هذه الكتل حقيقة وقعت في ازدواجية، أنا أقصد جبهة التوافق والقائمة العراقية بالذات، هذه الكتل حقيقة وقعت في ازدواجية، هي ممثلة في الحكومة وهي معارضة للحكومة، وهذه ازدواجية كبيرة، يعني هي تنتقد الحكومة في حين أنه لدى كل كتلة من هذه الكتل وزراء في هذه الحكومة. ثم أعتقد انه مساله انتقاد الحكومه يعني يجب ان توجه اولا الى هذه الكتل، لان هي التي تسعى دائما الى اضباط الحكومه ومن ثم انتقادها واظهارها بالمظهر الفاشل والعاجل امام المسؤوليات والتحديات التي تواجه العراق.
والان ما هي الحلول المطروحه التي يمكن انقاذ حكومه المالكي من خلالها؟ المحلل باتريك كلوسن كان متشائما اذ قال ان المشكله الاساسيه التي تعاني منها حكومه المالكي قد لا تحل حتى لو توصلت الكتل السياسيه الى اتفاقات.
ربما سيتم التوصل الى اتفاق حول كيفيه تقاسم السلطه والصلاحيات، غير ان الاحتمال ضعيف في حل المشكله الاساسيه وهي سوء اداء الحكومه. من غير المحتمل الاتفاق على أن تكون هناك حكومة تؤدي عملها بشكل أفضل في أي وقت قريب، والسبب هو أن الأطراف الفاعلة لا تريد ذلك.
أما المحلل بشير حاتم فاقترح تشكيل حكومة جديدة من التحالفات الفاعلة وغير المنسحبة، إضافة إلى مستقلين، واعتبر هذا الحل وسيلة تمكن الحكومة من تسيير أمورها بشكل أفضل.
أعتقد أنه الحكومة إذا تشكلت من الائتلاف العراق الموحد ومن تحالف الكردستاني ومن بعض المستقلين الذين يرحبون بخدمة العراق ومن بعض التكنوقراط أيضا، أعتقد أنه الحكومة سوف تسير بالمسار الصحيح. أما إذا ظلت الحكومة تحتوي على وزراء ثم هؤلاء دائما يهددون بالانسحاب وينسحبون ويعودون وينسحبون ويعودون، إذا تخلصنا من هذه الكتل الازدواجية في التعامل السياسي، أعتقد أنه الحكومة العراقية سوف تقدم أداء جيدا.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، في ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عالم متحول برفقة نبيل الحيدري وضيفه الدكتور عصام الخفاجي لمناقشة تحولات العملية السياسية العراقية والأزمة التي تواجهها اليوم. سيداتي وسادتي، تتصاعد شكاوى المواطنين بسبب مراجعتهم المستمرة للمديرية العامة للجنسية والسفر والإقامة للحصول على الجواز الجديد للطبع جي. في الوقت ذاته يعاني أهالي المحافظات من المشكلة نفسها، إذ لا يجوز لدوائر الجوازات في مدنهم إصدار هذا الجواز إلا من العاصمة إصدارا مركزيا. المفتش العام للمديرية العقيد محمد ساتشت وعد بحل معظم المشاكل، لا سيما فيما يتعلق بمكتب الرصافة، كما طالب المواطنين بعدم الاستعانة بمن يحتالون على المواطنين لإصدار الجوازات مقابل أموال.
واصلت المديرية العامة للجنسية والسفر والإقامة إجراء لقاءات أسبوعية مع المواطنين الذين يقومون بتقديم شكاواهم أمام أحد المسؤولين في المديرية، وقد حدد يوم الاثنين موعدا للقاء الأسبوعي، حيث اكتظت قاعة المفتش العام في المديرية بمواطنين أتعبتهم المراجعات المستمرة بشأن جوازاتهم التي صدر قسم كبير منها إلا أن خللا يرافق عملية التسليم، وهذه بعض من شكاوى المواطنين.
يعني البارحة الساعة 3:30 يصيح حرف العين، يصيح قليل ويسد الشباك، والساعة 1 يسد الشباك، تجي سيارات مدنية تمضي كرتات ويسد الشباك يظل يدور، احنا ليش مباشر واقفين بالحر هذا؟ يعني احنا نقضي عمارنا طولها ازدحام، اجي من البنزين خانة طالع بالخمسة الصبح اصلي الصبح واطلع، من البنزين خانة اجي للجوازات بالسبعة الصبح اطلع من الجوازات بالأربعة العصر لا ريوق ولا غدا.
هاي 3 أسابيع اجي عاني، قولوا لي شفته بالحاسبة طالع، روحي بعد أسبوع تعالي بالتنقية بالأرشيف، أروح 10 أيام أرجع نفس الحكاية. قلت لي ماني تعبانة والله ما بي حيل أمشي، وأني أمك دفعة منا دفعة منا، يما أمك تدفع حوليدي وكيما تعبانة والله يما سويها لالله عيني ما يفيد، ولو نقول لو خليت قلبة تمه للخير موجودة، بس مو هيك يما أني تعبت والله لك.
من يوم 6/6 دراجع، يعني هم من 6/6 قالوا 40 يوم تنجى جوازك، وأنا حد الآن يمكن فوق 10 مرات دراجع وما لاحصل عجاب، كل ما أجي بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد هذا مكتب الرصافة. ثانيا أثناء المراجعة أنا ما أعرف وين أجي، يعني وأنا أسأل أي مواطن أسأل أي مراجع من دا يرجع ما دا يعرف وين يروح، يعني سيجي غير أكو نقطة دالة فد استعلام فد غرفة يدلي المراجع وين يروح.
أنا تأخر يعني، فكل ما أروح قالوا لي الفايل يعني ضايع، قالوا لي العلاوة رحت، يعني اليوم أنا 3 مرات راجعة بين العلاوة وبين هالجهة هذه، فيعني تعرف يعني الظروف، وأني ما أقدر عندي طفلة صغيرة مريضة وما أقدر أروح وأرجع.
ولا يجوز لدوائر الجوازات في المحافظات إصدار جواز فئة جي، حيث يتم إصداره مركزيا في بغداد، وهذا الأمر سبب معاناة كبيرة لأهالي المحافظات.
يعني صور المسافات بين محافظات العراق والوضع الأمني كل الناس تعرفه، فصور أبو البصر حتى يجي يراجع على جواز 5-6 مرات، كل مرة يبات أسبوع في الفندق، يعني يكلف أكثر من 500,000 دينار. شنو المانع من أن يصدر في نفس الجوازات ما دام أكو دائرة جوازات موجودة في المحافظة وده تصدر جواز ومعترف به وده يسافر به، شنو المشكلة بالنسبة للجواز جي؟
ولم يكتف المواطنون بطرح شكاواهم بل قدموا مقترحاتهم أيضا.
بس الرجال عن النساء ينعزلون، يعني جوازات ازدحام والنساء صعبة تدخل بين الرجل، أريد في الطريق للنساء من يستلمن جواز أو طريق للرجال، يعني إحنا نساء ما نقدر نزدحم ويا الرجل.
لوحة إعلانات الجواز من ينجز أو هذا قوائم، أكتب القوائم للجوازات المنجزة. هسا إحنا بالعراء أتاني وقفت 10 دقائق والله تعبت دخل أسوي لي فد مظلفة سقيفة حتى المواطن يوقف.
المفتش العام في المديرية العامة للجنسية والسفر والإقامة العقيد محمد ساجد وعد بحل معظم المشاكل لا سيما فيما يتعلق بمكتب الرصافة، كما طالب المواطنين بعدم اتباع ما أسماها بالطرق الملتوية للحصول على جواز، لأن ذلك قد يوقعهم في شباك ممن يحتالون على المواطنين لإصدار الجوازات مقابل أموال.
احنا نطلب من المواطن أن يجي إلى مكتب المفتش العام حتى ينجز المعاملة مالته بصورة صحيحة، ونطلب من عنده أيضا أنه لا يأخذ الطرق الملتوية، وبالنتيجة يجي فلان استغلني وعلان ابتزني. قسم من المواطنين مع الأسف يعني يأخذون من عنده المعاملة وكذب هي، ويجيني يقول هذا عندي كارت ويطلع الكارت مزور، أنا قدمت معاملة في حين هي ما مقدم المعاملة، مجرد عملية نصب واحتيال. يتأكد من ينطي المعاملة مالته، من يقدم بالمكتب، من الشخص اللي يستلمها، هذا منتسب بالمكتب، مو يسلمها بالشارع ويقول اني انطيتها للمكتب.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أصدرت منظمة كردية غير حكومية تقريرا تحدثت فيه عن انتشار ظاهرة سعي الشباب في إقليم كردستان للهجرة إلى خارج البلاد. وذكرت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للشباب أن مركز شرطة إبراهيم الخليل في المعبر الحدودي بزاخو اعتقل قرابة 3000 شاب من كلا الجنسين منذ آب في العام الماضي أثناء محاولاتهم التسلل إلى تركيا من أجل الهجرة إلى أوروبا. مراسلنا في أربيل عبد الحميد زباري تحدث إلى رئيس منظمة تمكين شباب كردستان عز الدين أحمد عزيز بشأن أهم ما ورد في التقرير، فقال:
الهدف من إعداد التقرير هو أصلا عرض حقائق والوقائع المتعلقة بالشباب من خلال الانتهاكات والمشاكل التي يعانيه إلى الجهات المعنية، من خلال تقرير كامل ووافي حول واقع الشباب في كردستان ويشمل المحافظات الثلاث البيردوك سليمانية.
وأشار إلى أن الشباب يعانون من مشاكل عديدة وبحاجة إلى معالجات لإيقاف عملية الهجرة، وأضاف:
الشباب في كردستان بحاجة إلى إيجاد فرص عمل له وإيجاد مؤسسات تتبنى واقع الشباب اليوم من توفير حياة أحسن.
كما أشار إلى أنهم واجهوا صعوبات أيضا عند إعداد هذا التقرير الذي يحوي جوانب عديدة من معاناة الشباب، وقال:
واجهتنا الكثير من الصعوبات، ومن أبرز الصعوبات التي واجهتنا كانت في مؤسسات الأسايش ومراكز الشرطة، حيث لم يكونوا يتعاونون معنا في إعطاء المعلومات، وخاصة المعلومات المتعلقة بالشباب السياسيين أو المسجونين السياسيين. عوضا عن ذلك الوزارات كانت هناك بعض الوزارات لم تعترض مباشرة عن إعطاء المعلومات، ولكنها كانت تتماطل في إعطاء المعلومات أو تؤخر إعطاء المعلومات، ومع أنهم كانوا يعلمون أننا مرتبطون بالسقف الزمن لكتابة هذا التقرير.
ولفت إلى وجود أسباب عديدة وراء هجرة الشباب.
حسب ما ذكر في التقرير، أولا بداية هجرة الشباب كان بالأسباب الحروب الداخلية، ولكن بعد ذلك بعد سنوات أصبح السبب الامتيازات التي يحصل عليها الشباب بعد سفرهم والعودة إلى كردستان، من خلال أولا تقلد المناصب الوظيفية الجيدة والإمكانات المادية الجيدة اللي يحصلون عليها، وعدم وجود رؤية واضحة أو هدف واضح للشباب في كردستان.
ومن جانبه سلط أياد خالد الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الشباب الضوء على الأسباب التي تدفع بالشباب اتخاذ قرار الهجرة، وقال:
في الحقيقة الوضع الموجود الآن في العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص يوحي إلى أنه هناك وضع كئيب ووضع متوقف من جميع النواحي، خاصة وهذه الأوضاع تتأثر بشكل خاص على الشباب، وبشكل يعني تؤثر عليهم من جوانب عدة، من حيث تكوين النفس، من حيث تكوين الشخصية، من حيث تكوين أو إيجاد الفرص لفرض شخصيتهم أو كيانهم في المجتمع.
وتابع حديثه قائلا:
تجد أن احتكار السلطة واحتكار فرص العمل واحتكار أو جميع الفرص بكافة أشكالها تقع في أيدي أشخاص معينين، فهذا يولد نوع من الكآبة ومنع ونوع من الحسرة، مما يؤدي إلى التفكر أو بالفعل تطبيق مسألة الهجرة والابتعاد عن هذا الوطن.
وأكد أياد خالد أن معالجة وتحسين أوضاع الشباب في الإقليم مرهون بمدى تقبل السياسيين في معالجة مشاكل الشباب، وأضاف:
العلاج الرئيسي هو بأن يراجع السياسيون أنفسهم وأن يتنبهوا للوضع الاجتماعي بشكل عام ولشريحة الشباب بشكل خاص بأن يقللوا من تسلطهم في مسائل السلطة واحتكار السياسي على السياسيين القدماء فقط، وإتاحة المجال أكثر للشباب ليبرزوا فيها، ليكتشف كفاءات. ربما تكون هنالك مئات من الكفاءات الشابة موجودة في المجال السياسي فلا تتاح له الفرصة. أيضا المسائل الاقتصادية الذي هو محتكر إلى الآن في أيدي بضعة أشخاص تابعين للسلطة.
كان هذا عياد خالد الناشط في مجال حقوق الشباب متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة جديدة من برنامج عالم متحول مع الزميل نبيل الحيدري، نتوقف قليلا مع مراسلنا في النجف ليث محمد علي، وفي جعبته دائما الطريف من القصص والأمثال الشعبية. سيتناول اليوم قائمة بأسماء مجانين النجف الذين تعتز الذاكرة النجفية بمواقفهم وقصصهم، ومنهم مجيد شرك وحمد عصا وميخا وشكوري وسفير الحب غماس.
يخلع اسم الكثير من الشخصيات الوطنية أو الدينية والسياسية حتى على أسماء الشوارع والمدن والمدارس والجامعات، وهذا عرف ربما كان عالميا، وأحيانا تجد الشوارع والأحياء والمدن تسمى بأسماء لا تتوفر على السمات والمواصفات التي ذكرناها، إلا أنها ربما تكون رموزا شعبية اشتهرت بالكرم والنخوة والإيثار. وثمة أسماء طارت أمثلة في النجف مثل عبود الرويزة، وعبود هذا شخصية طريفة جدا، يدعي الشجاعة والشهرة الواسعة، يقضي يومه في المقاهي، وإذا سمع اثنان يتحدثون عن عركة أو شجار دار في مدينة الموصل مثلا يقول خوما جابو طاري. وثمة أسماء وشمت في الذاكرة النجفية لا لكرمها ولا لفضولها ولا لعظمتها، بل هي أسماء مجانين أو مسودين كما يحب أن يسميهم الشارع النجفي. أسماء مجانين النجف أصبحت رموزا في الذاكرة الشعبية النجفية على حد تعبير الباحث حسين الإبراهيمي، حيث يعتقد
مجانين النجف رموز نجفية يعشقها الشارع النجفي لطرافتها وما رافقها من قصص، مثل مجيد شرك وحمد عصا ميخا غماس وشكوري. أعتقد صاروا رموز لأن السياسيين اشتغلوا عليهم بالمظاهرات والإضرابات.
يذكر أن سياسي النجف أرادوا السخرية من نظام الرئيس العراقي الراحل عبد السلام عارف، فألبسوا حمد عصا سترة عسكرية برتبة زعيم، وألبسوا شكوري سترة عسكرية برتبة مشير أي عقيد، وأطلقوهم في الأسواق، وعند تجوالهم في الأسواق تحلق حولهم الصبية وهم يهتفون شكوري رئيس الجيش والقائد حمد عصا. ومجيد شرك من مجانين النجف، وهو ضحية الاضطهاد السياسي، كان يحب نظم الشعر الشعبي وحفظه، عندما تحدثه يرد عليك أما بالسجع أو بالشعر. يقال إن السياسيين في النجف كانوا يلجؤون إلى منطقة الطارات في بحر النجف أواسط الستينيات ابتعادا عن عيون الشرطة، وكانوا يهربون من حر الصيف بالسبح في جدول بحر النجف، وكانوا أيضا يقولون لمجيد شرك انطينا إشارة إذا أجت الشرطة، وفعلا كانوا يسبحون، وإذا بدوريات الشرطة يعني المسلحات وصلت إلى جدول النجف، فراح مجيد شرك يصرخ غطي جاج غافش غطي متحزمة بشجرة نبوغ غطي. الشرطة اعتبرت تلك إشارة فاعتقلوا مجيد شرك. أبو بهاء سياسي نجفي يذكر يوم داهمتهم الشرطة في منطقة الطارات في بحر النجف أواسط الستينيات من القرن الماضي، وبعد أن انقضت المداهمات بنفاذ ذخيرة السياسيين ومستلزماتهم الطبية، كلفوا مجيد شرك بنقل الأخبار إلى النجف.
صارت مداهمات للسياسيين بجدول بحر النجف من قبل قوات شرطة نوام عبد السلام عارف. بعد ما انتهت المداهمات رادوا السياسيين إرسال رسالة للمدينة فأرسلوها ويا مجيد شرك، رسالة شعرية هج تقول حالة مردوم حالة مردمة،
حالة مردوم حالة مردمة، مثل شيتون مثل شيتنا، دزوا خبر لأهل النجف احنا تطبرنا، خلصنا جريد النخل والسيوف ما عدنا. قائمة مجانين النجف الذين تعتز الذاكرة النجفية بمواقفهم تطول، منهم ميخا، وميخا رجل طويل القامة جدا، ضخم الجثة، قوي العضلات، ذو رأس كبيرة جدا جدا، كان السياسيون في النجف يحملوه يافطة المظاهرة. يذكر انه يسمى ميخا لكبر رأسه، ولطالما كان يردد اللي اضربك الا اسوي راس ميخا مثل رقية مخمخة، ويبقى غماس أطرف مجانين النجف، فهو رجل أنيق يرتدي الصاية والزبون، ويضع في جيب سترته العلوي الكثير من الأقلام، ويمسك بيده مجموعة من الأوراق وباليد الأخرى عود خيزران طويل. يمشي قليلا ثم يجلس ليكتب رسالة لحبيبته ويرميها في الهواء ويسير. وحبيبته شابة من الريف النجفي تزوج بها ابن عمها فأصاب غماس مس من الجنون. والطريف إن الكثير من شعراء النجف أطلقوا عليه لقب سفير الحب، لا سيما بعد استشهاده في انتفاضة آذار عام 91. شكوري، حمد عصا، ميخا، مجيد شرك، غماس، سالم معيدي، مجانين من النجف، لكن الذاكرة النجفية تذكرهم بحب وتعتز بهم مثل الوشم على أرنبة أنف امرأة نجفية جميلة. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، من البرامج المعدة لهذا اليوم سنتابع حلقة من برنامج عالم متحول يتناول فيه الزميل نبيل الحيدري مع ضيفه الباحث الدكتور عصام الخفاجي تحولات العملية السياسية العراقية والأزمة التي تواجهها اليوم.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
لا تقف ملامح الأزمة السياسية العراقية التي تعتمل هذه الأيام عند الاعتراضات على الحكومة وأدائها وأدوار وصلاحيات جديدة تطلبها الكتل السياسية المختلفة، وتأشير مستمر لضعف أداء أجهزة الدولة والفساد الإداري الذي يتمكن من الكثير من مؤسساتها. إنها أزمة بعمر التغيير الذي حصل في العراق عقب الحرب في نيسان 2003، وقد يقرنها البعض من المتفائلين بحداثة التداول الديمقراطي في العراق وعدم رسوخ المؤسسات الديمقراطية الوطنية، فيما لا يبعد البعض الآخر أزمة العملية السياسية عما أسس له التشكيل الأول لمجلس الحكم الذي استند على مقاسات طائفية وعنصرية رسخت لما تلاه من تشكيلات، حتى وإن اعتمدت العملية الانتخابية باعتبارها مقياس الاختيار والانتخاب. هذه المحاور بعض ما تداولناه في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول مع الباحث الدكتور عصام الخفاجي. أهلا بكم مستمعي الكرام. دكتور عصام الخفاجي، هل برأيك أن الأزمة السياسية التي نشهد بعض مظاهرها في أزمة قادة كتل سياسية هي أزمة جديدة أم أنها قديمة متجددة؟
يعني أعتقد أن هذه الأزمة هي النتيجة الطبيعية لطبيعة النظام السياسي الذي قام في العراق منذ مجلس الحكم حتى قبل إجراء الانتخابات الأولى في العراق، القائمة على أساس فكرة قد تبدو نبيلة هي في البداية، يعني فكرة حكومة الوحدة الوطنية، ولكن المؤسف أنه لم تكن هناك مقومات لقيام هذه حكومة الوحدة الوطنية من خلال الطريقة التي شكلت بها أو افترض تمثيل قطاعات الشعب المختلفة من خلال تصويت لصالح قوائم معينة. فأعتقد أننا نشهد الآن النتيجة المنطقية لتفجر دملة إن صح التعبير كانت قائمة في صلب هذا النظام الذي أنشئ منذ عام 2004 على الأقل.
لكن مجريات الأحداث تشير إلى أن أزمة تتالية في كونها عميقة الجذور، والبعض يبدو سوداوي في القول أنه لا أمل في حل هذه الأزمة على المدى المنظور.
إذا كان الحديث يدور حول إصلاح بعض الضرر القائم، أعتقد أنه يعني المرء لا يحتاج إلى أن ينزلق إلى أحلام وردية مغالية في التفاؤل أو إلى تصورات شديدة السوداوية. في تصوري أن قادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان الآن وفي الحكم أثبتوا بأنهم يعني برغم كل الحديث عن المبادئ والسامية إلى آخره، هم سياسيون يعرفون متى ينسحبون ومتى يضغطون وما هي التنازلات التي يقدمون، حتى حين يهددون أو حين ينسحبون من الحكم فهم في الحقيقة يقومون بذلك من أجل انتزاع مزيد من التنازلات. وبالتالي إذا كان الحديث يدور حول إمكانية إجراء إصلاحات جزئية في طبيعة التشكيلة الحكومية القائمة اليوم، يبدو لي أنهم يمكن أن يتوصلوا إلى هذا الشكل، خصوصا مع الضغوط الأمريكية القائمة على الحكومة العراقية لكي تحقق نوعا من الإصلاحات. أما إذا كان الحديث عن قيام حكم معافى، نظام حكم معافى، فأنا أشاركك يعني معافى ويمثل قطاعات الشعب المختلفة، أشارك القول بأنه لا، هذه التسويات التي تجري لن تحل الأزمة جذريا، بل ولن تحلها حتى يعني بدرجة 50% إذا صح التعبير.
إذا كنا نتناول أو نتحدث عن تحولات في العقل العراقي، ألا يؤشر ذلك بعض الشيء إلى النقص في استيعاب الديمقراطية؟ هناك مؤشرات على أن البعض حولها إلى عملية قولة لا أو الرفض دائما في برلمان أو في موقف كحق من حقوق الديمقراطية. البعض يشير أن هناك أزمة في العقل العراقي في استيعاب الديمقراطية. هل هذه تدلنا إلى أحد المفاتيح المفترضة لحل الأزمة السياسية في العراق الآن؟
يعني قد يكون هذا القول يعني يحمل قدرا من الصحة، ولكن بالنهاية الديمقراطية هي مثل السباحة، يعني عملية أو ممارسة يتم تعلمها بالتدريج ومن خلال التجربة. ليس هناك شعب خرج من نصف قرن ناهيك عن 35 سنة الأخيرة وهو يعرف الديمقراطية ويستطيع أن يمارسها بين عشية وضحاها، وهذا شاهدنا حتى في دول اليوم هي تعتبر ديمقراطية مثل إسبانيا والبرتغال حين خرجت من ليل طويل من الدكتاتورية، وتبقى حتى تلك الدكتاتوريات لا تقارن بما شاهد العراقي. أنا في تصوري القضية ليست في عدم استيعاب الشعب للمقولة الديمقراطية أو للفكر الديمقراطي، مع أن هذا قد يصح جزئيا، ولكن هذا لا يفسر جوهر ما نحن فيه الآن. في تصوري أن النظام القائم الآن هو في الحقيقة لا هو نظام ائتلاف، يعني في الظاهر هو حكم تعددي ديمقراطي يتكون من عدة كتل إلى آخره، ولكن في واقع الحال ليست هناك قواسم مشتركة بين الكتل المختلفة الممثلة في الحكم أو حتى خارج الحكم، وبالتالي ما نجده هو كتل متوازية. كل من هذه الكتل لديها أزلامها، لديها تكوينها العمودي إذا صح التعبير، يعني الحزب الفلاني حتى ليس، لا أتكلم عن كتل بالمعنى الواسع للكتل،
نعم.
يعني في داخل الائتلاف الموحد الذي يسمى موحد وهو ليس موحد، الحزب الفلاني لديه أزلامه ولديه مصادره المالية، لديه اتصالاته الخارجية التي لا يبلغ الآخرين عنها، وبالتالي ما نجده الآن أشبه بالإقطاعيات المتوازية، أمراء الحرب المتعايشون جنبا إلى جنب، متعايشون لا أقصد بالضرورة بشكل سلمي، أحيانا من خلال الاحتراب من خلال الاغتيالات.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذا يجرنا إلى حقيقة تقلق، هل أن الشعب العراقي ممثل بالكتل التي نشهد والقادة الذين يتكلمون عنه؟
يعني هذا سؤال يقع في جوهر الأزمة. يؤسفني أن أقول إذا كان علينا أن نسلم بأن الديمقراطية في جزء كبير منها هي الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، يعني قد ترى حضرتك أو أرى أنا أن الشعب العراقي، وهذا رأيي في الحقيقة، دفع إلى الانتخابات في ظل استقطاب طائفي وقومي مشحون جدا، وهو جو لا يساعد إطلاقا على أن يذهب الناس في خياراتهم بشكل صحي وصحيح، ولكن علينا أن نرضخ ونقول إن هذا هو الشكل الذي صوت له الشعب. السؤال الأهم من ذلك كله هو قبل الانتخابات وقبل البرلمان، تذهب الشعوب إلى الانتخابات ولكن لديها مؤسسات دولة، جهاز دولة يقف على الأقل نظريا على مسافة متساوية من مكونات الشعب المختلفة. هذا يصح على كل الديمقراطيات القائمة في العالم، يعني اليوم تحصل انتخابات في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو في ألمانيا أو في أي بلد من العالم، هناك مؤسسات لا تتغير بتغير الحزب السياسي الحاكم أو الكتلة الحاكمة، هناك قضاء مستقل يقف على مسافة متساوية، يستطيع المواطن أن يلجأ له لكي يشتكي من تعسف هذا الحزب أو هذه السلطة أو تلك، هناك مؤسسة عسكرية محايدة بمعنى أنها مهنية تقف على مسافة متساوية من الجميع، هناك مؤسسة أمن داخلي، الشرطة والمخابرات والجيش وما إلى ذلك، هناك مؤسسات إعلامية تقف على مسافة متساوية من الكل. عند ذاك يصبح الصراع السياسي لا يسيس الدولة كلها، لا يسيس كامل الدولة، وإذا فاز هذا الحزب أو ذاك لن أذهب إلى الجحيم كمواطن لمجرد أن حزبا لا أواليه فاز في الانتخابات.
ويبدو أن هذا الارتباك الذي مس المشروع الديمقراطي إن صح التعبير شمل الحكومة أو بنيان الحكومة المؤسسة جديدا، وبالتالي هناك يعني مؤشرات كثيرة لضعف الأداء وشيوع الفساد وفساد الإدارة في مؤسسات الدولة.
بالحقيقة أتفق معك تماما على أن هذه هي نتيجة منطقية لطبيعة التشكيلة التي وصفتها قبل قليل بأنها تشكيلة أمراء حرب أو إقطاعيين، لأنه حين تولى الكتلة الفلانية لكي تستلم الوزارات الفلانية، ستة وزارات خمس وزارات إلى آخره، فمن المنطقي والطبيعي عند ذاك أنها لا تدخل إلى الحكم كممثلة لمجموع الشعب العراقي، أنها تدخل إلى الحكم باعتبارها مدينة لكتلة من الناس صوتوا لها، وبالتالي عليها أن تملأ هذه الوزارات التي سيطرت عليها بأزلامها ورجالها وإلى آخره.
ولكن حتى هذه الوزارات التي انتسبت لكتلها لم تقدم خدمة لأبناء الكتلة إن صح التعبير أو مجامعة هناك.
نعم أنا
حقيقي ما بين أداء دولة.
أتفق معك بالكامل. لا أقصد بأنها قدمت للشعب، لعموم الشعب أو حتى للمواطن الفرد، يعني هذا الآن المظاهرات التي نشهدها في الجنوب، في السماوة، في الناصرية، في البصرة، احتجاجا على تردي المعيشة والبطالة والخدمات وغير ذلك، هي دليل على أن الكتلة التي تشكل الغالبية في الانتخابات لم تفي بوعودها بجمهورها أنفسهم. ما أقصده أنها هذه الكتل أو هذه المجامع جلبت بعض من أزلامها كوادر أحزابها إذا صح التعبير أو القيادات، وأغرقتهم بمزايا منها التوزير ومنها التوظيف في الوزارات إلى آخره. حتى في منطقة مستقرة مثل كردستان العراق نجد تظاهرات من قبل المواطنين يطالبون بتحسين الخدمات ويطالبون برفع مستوى معيشتهم. هذا يدل على أن من الوهم الحديث عن أن حين تصعد كتلة باسم الشيعة فأنها ستخدم الشيعة، أو حين تصعد كتلة باسم السنة أو الأكراد فأن هذا يعني أنها ستقدم خدمات لعموم القاعدة التي انتخبتهم. ماذا يعني أنه ماذا يعنيني أن تكون ميزانية أو راتب رئيس كتلتي يبلغ أضعاف راتب رئيس الولايات المتحدة؟ المكسب الذي أحققه حين يكون من يفترض أنه يمثلني يحصل على هذه الامتيازات.
هناك سلوك مستغل لطقس الديمقراطية المفترضة، والبعض يسميها الديمقراطية التوافقية، أن لغة الاعتراض هي التي تشيع. نادرا ما شهدنا موقفا تآزريا تكافليا بين القوى السياسية مع الأسف حتى على الأمور البسيطة. هل هذا يعني أيضا يضعنا في منطقة القلق من مستقبل العلاقة التكافلية الحقيقية بين الأطراف المعنيين؟
يعني قلت وأرجو أن لا أبدو شديد التشاؤم أن طبيعة ما حصل يعني منذ الانتخابات الأولى إلى اليوم لم يكن ولن يكون بهذا الشكل نظاما تكافليا، هو نظام حصص تقوم على أساس في فترة انتقالية من حياة شعبنا. كل قوة سياسية ومعظم هذه القوى هي حديثة على الساحة، حديثة حتى وإن كانت قديمة التأسيس، ولكن علاقتها مع الشعب بحكم الفترة السابقة بحكم النظام السابق الآن بدأت. ولذلك نجد أن هناك عملية لي أذرع، كل جهة تريد أن تثبت أن يعني حصتها من خلال فرض سلطتها على الجمهور الذي تدعي أنها تمثله، محاولة تجنيد أكبر قدر ممكن من الناس في ميليشياتها. في هذا لن ينشئ نظاما تكافليا حتى وإن تلون بعبارات من نوع حكومة وحدة وطنية وحكومة إشراك كل مكونات الشعب العراقي. نحن نعرف أن يعني ويعرف المواطن العادي أن كل مجموعة تحاول أن تنتزع من المجموعة الأخرى تنازلات على حساب ما تمتلكه القوى الأخرى.
شكرا لضيفنا الدكتور عصام الخفاجي الكاتب والباحث، على أمل أن نلتقي معه ومعكم مستمعي الكرام في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول. في الحلقة المقبلة نلتقي أعزائي المستمعين في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. تقبلوا تحيات محدثكم نبيل الحيدري، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.